الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا ما يعلم، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وزدنا علما، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك. أما بعد، هذا المجلس الثاني من الحصة الأولى من التعليق والقراءة على كتاب العلل الصغير للحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في سرده لأسانيده إلى الأئمة الفقهاء. وأحب أنبه، أنا ذكرت لكم قبل بين المغرب والعشاء أنه لا يكتفى بمجرد نسبة القول للإمام في الكتب وخاصة المتأخرة. فلو أن سائلا سأل فقال: كيف بكتب الخلاف الجوامع مثل المغني لابن قدامة ومثل المجموع للنووي وغيرها من أمثالها من الكتب الطوال التي ومثل الأوسط لابن المنذر ونحوها مما يعنى بنقل أقوال الفقهاء ولا يذكر أسانيدها، يختصرون فيقول: وهذا القول قال به إبراهيم وإسحاق والحسن وفلان 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 وفلان، والقول الثاني قال به فلان وفلان وفلان، كيف؟ هل يكتفى بذلك؟ نقول: من أراد البحث والعلم فإنه، وقد كنا نود من المحققين والقائمين على طباعة هذه الكتب أن كلما عزي قول لقائل أسندوه في حواشي هذه الكتب، خصوصا أن وسائل الطباعة الحديثة قد تمنع من التطويل بمعنى تصغير البنط والحرف وإشارة إلى الجزء والصفحة فقط مثلا للمصدر. فأقول: لا، يعني من كان ليس عنده مراجع وليس عنده أقوال وليس عنده مصادر فهذا يعني يعتمد على عزم مثل هؤلاء العلماء. الأصل أنهم فيما علقوه وأرسلوه إليهم أنهم يعتقدون ثبوته، هذا الأصل، ولو قد يخطئ الواحد في ظنه ثبوت هذا القول عن هذا الإمام، لكن بعد توفر المراجع ووجود المصادر فإنك ترجع للبحث عن أقوال كل واحد من هؤلاء بإسناده، وهي موجودة محفوظة إما في كتب المسائل، وإذا كان المنقول عنه القول من المتقدمين من الصحابة والتابعين وتابعين فتجدها في كتب المسندة، وخاصة البحر الخضم بحر لا ملوحة فيه ومد لا جزر فيه، كتاب المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله، هو كتاب عظيم وأصل في هذا الباب. هكذا المحلى لأبي محمد بن حزم يروي بأسانيده الأقوال إلى الحفاظ العلماء الصحابة والتابعين خاصة، وهكذا ترجع إلى السنن الكبرى للبيهقي في معرفة الأحاديث اللي استدل بها الأئمة من كل مذهب رحمهم الله. فالمقصد أنه لا يكتفى بمجرد الذكر، لكن مثل هذه الكتب الخلافية الجوامع ما لم يكن قادرا ولا عنده قدرة ولا مراجع فاكتفى بعزو الأقوال من خلال هذه، فهو قد اعتمد على أئمة ثقات معروفين بالعلم والاطلاع، لكن من كان عنده المراجع والكتب فيراجع هؤلاء الأسماء من الأئمة والمنسوبة إليهم الأقوال. هذا متيسر في عصرنا اليوم كثيرا ولله الحمد. متيسر أم ليس بمتيسر يا أخوة؟ متيسر الحمد لله، عن طريق الكتب وطباعتها وخروجها إلى الطباعة وفهرستها والبرامج الحديثة الإلكترونية وغير ذلك في البحث عن أقوال كل قائل، ثم تنظر صحته من ضعفه. بسم الله. نعم شيخ، وقفنا عند ذكره أسانيد إلى أحمد وإسحاق رحمهم الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي رحمة الله عليه: وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم
الحنظلي بن راهوي أو بن راهوية. نعم.
فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق.
إسحاق بن منصور الكوسج ثقة ثبت، وهو راوي المسائل، طبعت المسائل في 10 مجلدات وطبعت في مجلدين مرتبة ومتقنة، مسائل الكوسج للإمام أحمد بن حنبل ولإسحاق بن إبراهيم بن راهوي. رحمهم الله، يقول سألت أبا عبد الله عن كذا أو سألت أحمد عن كذا، ثم يقول وسألت إسحاق فقال مثل ما قال، أو يذكر قوله المخالف، فإما أن يتفقا في الجواب وإما أن يختلفا في الجواب، يعني أحمد وإسحاق، ويذكر كل يعني حجته إن تعرضا في ذلك الجواب خاصة لذكر الحجج. ومسائل الكوسج فيها فوائد جمة وفتاوى مهمة، ويحتاج يا إخوة أن نعلم التأكد من النقل. من أسباب الخطأ سواء في أسماء الرواة أو في نقل الأقوال وقوع التصحيف، فيأتي حافظ أو عالم ثم ينقل من كتاب قد صحف أو تصحف أثناء الكتابة، أو يأتي ناسخ فينقل ويتصحف عليه، وهذا يفطن له أهل الحذق، يعرفون التصحيفات وعني بها أئمة الحديث ولهم في هذا كتب مصنفة مفردة، هذا علم يغفل عنه بعض الذي يرجع إلى الكتب المطبوعة الحديثة دون أن يتنبه لما قد يكون فيها من ما يسمى اليوم خطأ طبعي أو مطبعي، وما يسمى أو بالتصحيف أو بنحو ذلك من أو بالتحريف للكلمة عن غير قصد، فهذا يحتاج إلى تنبه. بارك الله فيك، يحتاج إلى تنبه، فقد يتغير الحرف أو تتغير الكلمة بزيادة نقطة واحدة سلبا وإيجابا، وقد يتصحف، فسواء كان في الكلام على الرواة أو في أسمائهم أو في نقل كلام الأئمة في الفتاوى رحمهم الله. نعم، هذا كله يدل على أهمية العلم، أهمية التدقيق والتأني في العلم وفي النقل. نعم،
وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، سبحان الله، إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود.
لاحظ، يقول هذه الأبواب الثلاثة لا يرويها من طريق إسحاق بن منصور مباشرة، انظروا هو شيخه في هذا، ولكن يرويها عن تلميذ لشيخه عن شيخه، أي دقة وأمانة في النقل. اليوم بعضهم ينقل من بعض الناس بالصفحات ما يعزو ولا يبالي، أو يكون بينه وبين المنقول عنه واسطة فيسقطها ولا يسميها. يا أخي، من بركة العلم نسبته لي لأهله، وهذا من أداء الأمانة. ولا دخلت في التدليس، أن تروي وتنقل عمن رويت عنه ما لم تسمعه منه ولكن سمعته بواسطة عنه، هذا هو تدليس الإسناد. نعم،
فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم صدوق. عن إسحاق بن منصور،
هذا هو، عن أحمد وإسحاق، نزل فيه درجة، الأولى كان سماعا والثاني كان عن يعني سماع من شيخه. نعم،
وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن فليح عن إسحاق،
لا بن أفلح، محمد بن أفلح هذا أيضا لم يذكر المزي، لم يذكر المزي رحمه الله يعني من الرواة عنه فيما أذكر الآن، لم يذكر من الرواة عنه إلا الترمذي، ولذلك قال ابن حجر في التهذيب مقبول. والمزي لما ذكره في تهذيب الكمال، المزي لما ذكره في تهذيب الكمال قال روى الترمذي عنه عن إسحاق بن راهويه قوله، يعني لم يروي عنه أحاديث مرفوعة، وإنما روى عنه أقوال إسحاق بن راهويه وفتاويه. نعم،
وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف.
ذكر ابن رجب أن الحافظ الترمذي يشير هنا أن له كتابا خاصا بالموقوف، والموقوف عند الإطلاق أو الموقوف يطلق على أمرين، يطلق على أقوال الصحابة خاصة، ويطلق على الأقوال المنسوبة إلى الصحابة ولمن دونهم، هذا موقوف على سعيد بن المسيب، هذا موقوف على الشافعي، فالمراد بذلك غير الأحاديث المرفوعة. فلما قال هنا وقد بينا هذا على وجه في الكتاب الذي فيه الموقوف، أي ليس في الجامع، ولكن هذه الأسانيد كلها عن هؤلاء الأئمة، للترمذي كتاب كبير في هذه الأقوال للفقهاء ومن الصحابة والتابعين وتابعيهم يرويها بالأسانيد، سماه الموقوف أو الكتاب الذي فيه الموقوف، ولكن الله أعلم عن هذا الكتاب أين هو. جيد، قد يكون قريب من صنيع مثلا ابن أبي شيبة في مصنفه بذكر الأقوال بأسانيدها رحمه الله. نعم.
وما كان فيه
المسألة كم الآن؟ رقم كم؟ ثلاثة. المسألة الأولى في الحديث المعمول به، المسألة الثانية في الأسانيد إلى الفقهاء، المسألة الثالثة في الكلام على علل الأحاديث والرجال. هذه المسألة الثالثة مهمة. وما كان فيه أي في كتاب الجامع سنن الترمذي من ذكر العلل في الأحاديث والرجال، أي من ذكر الرجال والكلام فيهم جرحا وتعديلا، والتاريخ أي ذكر أخبار وفياتهم ومواليدهم ومواليدهم وسماعهم من عدمه. يقول ما في كتابي الجامع من الكلام على علل الأحاديث، هذا واحد، ومن الكلام على الرواة جرحا وتعديلا وتاريخا، لأن التاريخ لا يقصد به هنا التاريخ للحوادث بالسنين، ولكن من كتب الرجال كتب سميت بالتواريخ، يذكرون فيها الراوي ويذكرون مولده أو وفاته ووفاته، وبعضها يطول فيذكر أشياخه وتلاميذه ويذكر أقوال العلماء فيه، كما تجده في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ دمشق للحافظ بن عساكر، وغيرها من التواريخ المؤلفة على البلدان. هناك تاريخ واسط، هناك تاريخ جرجان، هناك تاريخ نيسابور، هاي كتب تاريخ أصبهان أو أصفهان، كلها كتب منها المطبوع، منها المطبوع جزء منه موجودة، ومنها التاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الصغير للبخاري والتاريخ الأوسط للبخاري، كله في أسماء الرواة، فتسمى إيش؟ كتب إيش؟ تاريخ، وليست كتب التواريخ أي للحوادث والسنين، لا، إنما لأحوال الرواة وأحكامهم، أي الأحكام فيهم جرحا وتعديلا. فهذا نوع من أنواع كتب الرجال، نوع من أنواع كتب الرجال. الحديث يا إخوة سند ومتن، الحديث سند ومتن، والسند مداره على أمرين، على الاتصال وعلى ثقة الرواة وعدالتهم، على ثقة الرواة وعلى الاتصال. فدل هذا على المقولة التي نقلت عن بعض أئمة الحديث أن علم الرجال نصف علم الحديث، علم الرجال نصف علم الحديث. عليه يقوم الأسانيد، تعرف عدالتهم وجرحهم ثقتهم وتفاوتهم في العدالة وتفاوتهم في الضبط والحفظ وتفاوتهم في الجرح، فليس الرواة المجروحون في الرواية ليس كلهم على درجة واحدة، وتعرف الاتصال من عدمه ولقيهم شيوخهم من عدمه وطرق تحملهم عن شيوخهم، هذا أخذ عن شيخ بالسماع، هذا أخذ عن شيخ بالقراءة والعرض، هذا أخذ عن شيخ بالإجازة والكتابة كما رأينا قبل قليل، هذا أخذ عن شيخ بالمناولة، هذا أخذ عن شيخه بالوجادة، يعني وجد أحاديث بخط شيخه الذي يثق به ويعرفه حق المعرفة، وهذه تسمى عند العلماء طرق تحمل الحديث، فهذا مهم. فيقول ما تجده في كتابي من الكلام على علل الأحاديث والكلام على الرواة، جيد. وهنا أحب أنبه في مسألة علل الأحاديث بثلاث تنبيهات. الأمر الأول أن هذا العلم من علم الخاصة وليس من العلم الذي يبث على العامة، لا يفهمه إلا حذاق أهل العلم، وإذا طرح طرحا عاما لربما تشكك بعض الناس هو من علم الخاصة. نبه على ذلك الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، والحافظ ابن رجب في شرحه للعلل الصغير كتابنا هذا. التنبيه الثاني أن العلل لها ثلاثة إطلاقات، وثلاث إطلاقات. الأول ثلاثة إطلاقات، الأول كل سبب يوجب ضعف الحديث، سواء كان جرحا في راويه أو خللا في اتصاله. وهذا تجدونه في كثير من كتب العلل، كما تجدونه في كتب التخاريج. انتبهوا، كتب التخاريج هي الكتب التي تعنى بتخاريج الأحاديث، أي عزوها إلى مصادرها الأصلية مع الكلام عليها وعلى طرقها، هذا يسمى التخريج. تأتي إلى كتاب تذكر فيه الأحاديث معلقة مرسلة على سبيل الاحتجاج أو الاستشهاد، فتأتي أنت فتخرج هذه الأحاديث إما في حاشية الكتاب كما يعمد كثير من المعاصرين عند طباعة الكتب، وإما بكتب مفردة. ما معنى تخرج الأحاديث؟ تعزوها إلى مصادرها الأصلية التي روت هذه الأحاديث بالأسانيد من الجوامع والمسانيد والصحاح والسنن والأجزاء والمعاجم. ثم رقم اثنين، تتكلم عليها تصحيحا وتضعيفا وجمعا للطرق وتكلما على الرواة، وتنقل أقوال الأئمة المعتبرين على تلك الأحاديث حتى يكون أوثق لك ولعلمك. فكانت ثلاث مراحل، أليس كذلك؟ هذا يسمى إيش؟ التخريج. هذا يسمى التخريج، أن تعزو تلك الأحاديث إلى مصادرها الأصلية وتتكلم عليها جرحا وتعديدا وجمعا للطرق، وتنقل أقوال أئمة أهل العلفن في تلك الأحاديث، هذا يسمى التخريج. وله أدواته وله طرقه، وقد يتقن المرء في التخريج ولا يكون من أهل العلم فضلا أن يكون من الراسخين فيه، لأن التخريج كما عرفتم شو؟ عزو، يعرف به أو يعرف به من خرج الحديث. إن كان ممن يشترط الصحة كالصحيحين اكتفينا، وإن كان ممن لم يشترط نقل أقوال الأئمة عليه تصحيحا وتضعيفا. ولهذا كان يسميها الإمام الألباني، يقول صنعة لا يكون صاحبها من أهل العلم المعتبرين الذين يرجع إليهم فضلا أن يكون من الراسخين. هذا كلام الألباني رحمه الله، سبق أن نقلته موثقا فيما أذكر في محاضرة التشغيب. هذا يسمى يا أخوتي إيش؟ التخريج. وفيه كتب كثيرة، وعليك بالكتب التي يؤلفها الحفاظ النقاد متبحرون، كتخاريج الحافظ العراقي، تخاريج الزيلعي نصب الراية، تخاريج الحافظ بن حجر التلخيص الحبير، تخريج أحاديث الرافعي الكبير، هذا كتاب من كتب الشافعية للرافعي، وكتاب كذلك إرواء الغليل بتخريج أحاديث مار السبيل للإمام الألباني. هذا كتاب جرح وتعديل وفقه وحديث تواريخ رواة رحمهم الله. هذا يسمى كتب إيش؟ تخاريج. عند كتب التخاريج، هذا محل الشاهد عندي، عند كتب التخارج هذه وفي بعض كتب العلل تجد العلة بالمعنى الأول وهو كل سبب أوجب ضعف الحديث، فيقول لك وهذا الحديث لا يصح فيه ثلاث علل، فيه فلان ابن فلان متروك، هذا سبب ظاهر، فيه فلان كذاب، فيه فلان كذا، أسباب ظاهرة. فهذا القسم الأول من أقسام إيش؟ العلة. القسم الثاني العلة الاصطلاحية وهي أخص من الأولى، وهي التي يعرفونها بأنها سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. وإن شئت بنفس عنوان كتاب أحاديث معلة للشيخ مقبل رحمه الله اسمه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، واستعمل مثل نحو هذا اللفظ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكذلك قبله الحافظ الجوزقاني أو الجورقاني صاحب كتاب الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، فذكر فيه بعض الأسانيد، فأذكر مما أذكره الآن أنه خرج حديثا من طريق الحسن عن أبي هريرة، ثم قال إذا نظرت إلى هذا الحديث يعني وجدته صحيحا الإسناد ورواته ثقات، قال ولكن فيه علة مع أن الظاهر فيه الصحة، ولا يقف على هذه العلة إلا الحذاق، وذلك أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ساق أقوال الأئمة أحمد وفلان وفلان في عدم سماعه، ثم قال وعدم سماعه الحسن من أبي هريرة لا يقف عليه إلا الحذاق، أو نحو ما قال، أنا بعيد أهد به، لكن الشاهد على أن هذا القسم الثاني ظاهر الإسناد إيش؟ الصحة، ولكن يطلع على علة خفية. هذه العلة كيف وقفنا عليها؟ بجمع الطرق وتتبعها، حتى كان بعض الأئمة يقول إذا لم أكتب الحديث من 100 طريق ووجه فأنا فيه يتيم. وقال علي بن المديني الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وذكر نحو هذا عن يحيى بن معين كذلك وعن أحمد بن حنبل، فإنك بجمع الطرق تقف على العلة، وهي أنواع كثيرة. الحافظ الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر أنواع العلل التي تطرق الأسانيد التي ظاهرها إيش؟ الصحة، كما رأينا الآن بيان عدم سماع مع الاحتمال القوي للسماع الحسن عن أبي هريرة، ومثل أن يدخل حديث على حديث، ومثل أن يسلك الراوي الجادة المسلوكة، مثلا أحاديث سعيد المسيب أو مثلا يحيى بن أبي كثير عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أو أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو نحو هذه الطرق النسخ الجادة التي يكثر جدا بروايتها الأحاديث، فيأتي راوي ولو كان ثقة أو صدوق فيقع له الوهم فيسلك الجادة ويكون الحديث من طريق آخر. هذه فنون تعرف بعد ذلك بالممارسة لا أطل فيها. الذي يهمني أن هذا رقم 2 هو الذي تقدم الكلام عليه كثيرا، وقلنا لا يعرفه إلا الحذاق ولا يعرفه إلا الأفذاذ والأقلة. لماذا؟ لأن الغالب أن العلة رقم 2 هذه تمام أنها هي أخطاء الثقات وسلوك الجادات. رقم 2 هذه هي الغالب أنها أخطاء الثقات وثقة، ولكن مع الدراسة يتبين أنه وهم هنا أو دخل عليه حديث في حديث. أخطاء الثقات وسلوك إيش؟ الجادات. ومنها رقم 3 اللي ذكرنا قبل قليل اللي هو الانقطاع في الاتصال، الوقوف على تصريح بنفي السماع مع عدم وجود المعارض المعتبر، أن تقف على نفي سماع مع عدم وجود المعارض إيش؟ المعتبر من نفي أو تصريح تحقق منه. هذه كلمات ترونها يسيرة لكن تروها تدل على إن شاء الله على أمور لا أحب أن أبسطها الآن مع الإخوة أو يعني نسترسل فيها مع الإخوة. تفضل. هذا بالنسبة لكتب التواريخ وما يتعلق بالعلل الأحاديث. التنبيه الثالث، عفوا الثالثة من العلل، الآن نحن في التنبيه الثاني وذكرنا رقم اثنين من العلة، صح ولا لا؟ ثم معي في هذا الترتيب أو نوقف الدرس إذا تعبتم. التنبيه الثالث أو القسم الثالث من العلل التي ذكروها عن الترمذي نفسه الآن، وهو السبب المانع للعمل بالحديث ومنه النسخ، فسماه إيش؟ علة، مع أنه إنما ذكر النسخ كما في حديث فاقتلوه في الرابعة، هذا الإطلاق رقم كم؟ ثلاثة. الآن نعود إلى التنبيهات. أنا قلت عندي هنا تنبيهان، ثلاثة تنبيهات صح؟ عند كلمة العلل، التنبيه الأول قلنا أنه من علم الخاصة. اليوم في قنوات يقول لك درس العلل. إيش درس العلل في قنوات؟ وناس يخوض في علم العلل. المهم شيء يبكي. والتنبيه الثاني في تعريف في إطلاقات إيش العلة. التنبيه الثالث، هناك كتب مؤلفة في علم العلل من حيث الأحاديث والتطبيق لها، ومنها ما هو مرتب على الأبواب الفقهية كالعلل لابن أبي حاتم، ومنها ما هو على المسانيد كعلل الدارقطني، وهو أجمع هذه الكتب، فيذكر علل أحاديث أبي هريرة المروية عن أبي هريرة، علل الأحاديث المروية عن أنس، يرتب على المسانيد على أسماء الصحابة. ومن الكتب التي تحدثت عن العلل، العلل لعلي بن المديني، طبع جزء منها، كتاب التمييز لمسلم طبع الجزء الموجود منه فقط مع تكملة 14 حديثا مما نقله الأئمة، العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله، وغيرها من الكتب. والناس هنا طرفان ووسط، فمن الناس من يشتغل بتخريج الأحاديث ولا يلتفت إلى كتب العلل، فلربما يصحح أو يحسن الحديث بظاهر الإسناد ويكون الأئمة النقاد قد ذكروا حجة قوية وعلة في تضعيفه، فيغفل عن كتب العلل وعن مراجعتها عند الحكم على الحديث، وهنا يحصل الأخطاء فيصحح ما لا يصح. الطرف الثاني الهجامون، الهجامون على كتب العلل، يهجم بجهل وحماسة وطيش وتعالي والله أعلم بنية خلقه، ماذا يريد بهذا؟ وهو لا يعرف لماذا صنفت كتب العلل، ولا يعرف ما هو منهج الأئمة في تلك الكتب، وليس عنده من الأدوات والآلات والمكنة العلمية ما يعرف بها عند ذكر الاختلاف، ما هو الصحيح من هذا الاختلاف وما ليس بصحيح، وهل هذا الإمام اللي حكم بعلته وافق عليه أم لم يوافق عليه، محروم من الثلاث ويهجم. وهؤلاء الهجامون يضعفون ما يصح. فالطرف الأول ببعده وغفلته عنها يقع في تصحيح ما لا يصح، والطرف الثاني يقع في تضعيف ما هو صحيح في نفس الأمر، والأمر وسط. يجتهد الإنسان إذا فتح الله عليه في علم الحديث عامة، ويبسط جهده ويفني من عمره ما شرى 40-30-45 سنة وهو يبحث وينظر ويراجع، وربما جار ما درى عنه. جيد، مو كل ما بحث وطرأ له بحث قام نزله ونشره، فتقع أشياء وجهالات وربما يقرأ كلاما لإمام في كتب العلل فيخطئ به أئمة آخرين متقدم أو معاصرين وهم ما فهمه. ولو سئل عن حجة ذلك الإمام لما استطاع أن يأتي بها. لماذا هذا العبث؟ لماذا البحث عن الشهرة في هذا العلم الدقيق؟ لماذا هذه المخاطرة في الدين وعلى الدين؟ لماذا؟ هل لضعف الوازع وقلة المراقب والمتابع؟ جراءة يعني مصيبة. فهذا ما يتعلق بالعلل، وهذه ثلاث تنبيهات أحببت أن أختصرها. كذلك ما يتعلق بالكلام على الرواة فيها تنبيهات، لكن الله المستعان الوقت يذهب والكتاب مهم، وهذه العلوم ما نستطيع أن نأخذها في مجلس ولا مجلسين ولا ثلاثة ولا عشرة، تجي إلى مذاكرة واستمرار وإلا تنسى. والخطورة فقط ليست في أن تنسى، ولكن الخطورة أن يتعامل من كانت عنده المعلومة فنسيها يعامل نفسه معاملة من هو ذاكر لها مستحضر لها، فهنا تقع الأوهام والأغلاط ويكون ما عد بقي له من المعلومة إلا ريحتها فيهجم فيقع في أمور عظيمة. بارك الله فيكم، هذا علم مهم. فالآن المسألة رقم ثلاثة في العلل الصغير في هذه الرسالة الماتعة، ذكر الترمذي ما الذي اعتمده في الكلام على علل الأحاديث وعلى إيش وعلى الرجال جرحا وتعديلا. نعم تفضل.
وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ.
التاريخ الحافظ الرجب وجماعة قالوا أيقصد كتاب التاريخ للبخاري رحمه الله تعالى، يعني استخرج من كتاب شيخه البخاري رحمه الله، وفي هذا نسبة العلم إلى صاحبه، وهذا من الأمانة، هذا من الأمانة إذا نقلت عنه تنسبه إليه. نعم.
وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل،
أي سألته وناقشته. وسؤالات الترمذي للبخاري منها ما هو سؤال عن علل الأحاديث داخل الجامع، ومنها ما هو أسئلة عن الرواة جرحا وتعديلا وسماعا، إثبات سماع من عدمه. أما سؤالاته للبخاري عن علل الأحاديث فهذه قد جمعها شيخنا الدكتور يوسف بن عبد الله الدخيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقدمها رسالة كانت بإشراف محمد أمين المصري، ثم انتقل الإشراف إلى الشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمهم الله أجمعين، طبعت في مجلدين، وكأنه يعني جمع من خلال سنن الترمذي 33 حديثا سأل عنها الترمذي شيخه البخاري فأجابه، فدرسها الشيخ الدخيل رحمه الله دراسة موسعة فارجعوا إليها. وفي مقدمة رسالته ذكر علم العلل وتعريف العلل والكتب المصنفة في العلل، وذكر العلل الكبير للترمذي والعلل الصغير هذا وما إلى ذلك، ارجعوا إلى الرسالة في مجلدين. هذا الإمام البخاري وهو وقت تلمد عليه وبان وأظهر لك كيف استفاد من شيخه. اليوم بعض التلاميذ يستحي أن يظهر استفادته من شيخه. نعم.
ومنهما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن،
عبد الله بن عبد الرحمن الإمام الدارمي صاحب السنن والمسند المتوفى عام 252، صاحب السنن وهي المسند مسمى بالمسند إمام الدارمي، وليس هو بعثمان بن سعيد الدارمي صاحب كتب العقيدة الرد على البشر المريسي والرد على الجهمية، هذا أبو محمد عبد الله عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. هذا أيضا الترمذي من تلاميذه ويشيد به ويجله، وروى عنه أحاديث مسندة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تقريبا بلغت هذه الأحاديث 63 حديثا ما رواه الترمذي عن الدارمي، 63 حديث، وهي على قسمين، منها ما هو موجود في سنن الدارمي المطبوع هذا الموجود عندنا وهو كتاب مهم، أعني سنن الدارمي يغفل عنه كثير من طلبة العلم، كتاب مهم وأسانيده عالية ونظيفة، ولهذا كان بعضهم يعتبره السادس من الأمهات الست، وكان ينبغي أن يقدم بدل ابن ماجه كتاب مهم، فروى عنه داخل الجامعة ما يقرب من 63 حديث، هي على قسمين، منها ما إذا بحثته وجدته في السنن الدارمي، ومنها ما ليس موجودا في هذا المطبوع من سنن الدارمي. ويحتج قال في موضع من جامعة عن الترمذي، قال ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن قد ذكر هذا الحديث في كتبه، قد روى هذا الحديث في كتبه. ويسأله أيضا عن الإرسال، ويسأله عن الأحاديث والعلل. بلغ الأحاديث، جملة الأحاديث حسب يعني تتبع سريع التي سأله عنها ما عن السماعات، يعني يسأله هل سمع فلان من فلان عن الأحاديث، إلى 15 موضع سؤالا. وأقل منه أبو زرعة الحافظ الكبير عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي الإمام الحافظ النقاد، فقد روى عنه تقريبا من المسائل قرابة 9 نحوها من المسائل. فإذا هؤلاء الثلاثة قد روى عنهم الترمذي واعتمد على علمهم وناقشهم وسألهم في الأحاديث وفي عللها، البخاري ثم يليه الدارمي ثم يليه أبو زرعة. وترتيبهم في هذا من حيث جلالتهم في نفسه وتتلمذه عليهم، ومن حيث الإكثار والقلة أيضا. نعم.
وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثيرة كثيرة أحد أعلم
عندنا كبيرة أحد
كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل
رحمه الله، هذا يعني مشهود له من الأئمة بل من شيوخه، كان شيخه علي بن المديني الملقب بحية الوادي، وهو من الفحول القلائل في علم العلل والكلام على الرواة جرحا وتعديرا وتاريخا رحمه الله. ومع ذلك كان يثني عليه ويشيد به، وهو الذي قال فيه البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، قيل أنه بلغته فقال لا تصدقوه فإنه ما رأى مثل نفسه. بخاري إمام نقاد، فالبخاري علي بن المديني يحيى بن معين يحيى بن سعيد القطان أحمد بن حنبل إسحاق بن إبراهيم عبد الرحمن بن مهدي الدارقطني النسائي، هؤلاء من الفحول في علم العلل. كم عددنا؟ ما بلغوا 10. وأئمة الحديث الحفاظ كثر، أليس كذلك؟ هذا على ماذا يدلك؟ يدلك على أن العلماء لا يدخلون في هذا الفن، فكيف لم يدخله النساء فضلا عن الطلاب؟ نعم.
قال أبو عيسى وإنما حملنا على ما
المسألة بينا. رقم 4، مسألة تصنيف العلم وكتابته، وتقدم معكم في درس العلم من سنن أبي داود عند قوله رحمه الله باب كتاب العلم، ذكرنا هناك إشارة خفيفة إلى أن إلى الخلاف في كتابة العلم وتصنيفه، وذكرنا أن الأئمة بعد ذلك قد صنفوا كتب العلم، وهو هنا يتحدث عن كتب الحديث، وأن الحديث النبوي صنف وجمع. هو يقول أنا كنت مترددا في أول أمر، سألوني أن أؤلف كتاب أذكر فيه الأحاديث وكلام الفقهاء، فترددت أن أصنف، ولكني لما رأيت الأئمة قبلي وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى قد سلكوا هذا المسلك فبهم اقتديت فألفت، فشرع في التأليف، وذكر جملة من الأئمة الذين سبقوه بتأليف هذه الكتب وهي مطبوعة. وكتب السنة الأحاديث صنفت على جهات عدة، منها ما صنف على المسانيد، ومنها ما صنف مرتبا على الأبواب، ومنها ما صنف أنواع التصانيف. وعلوم السنة توسعت والمؤلفات فيها كثرت، ويحسن بطالب العلم أن يكون بين يديه رسالة الرسالة المستطرفة في علوم السنة المشرفة للكتاني، ومن المتأخرين في القرن الماضي واسع الاطلاع على كتب الحديث ورواياته ومخطوطاته مع تصوفه وخرافاته صلى الله عليه وسلم. فلكنه هذه الرسالة مفيدة لطالب العلم، في التعريف بكتب السنة المشرفة، فيذكر لك الكتب المتعلقة بالأحاديث، المسانيد، السنن، المعاجم، الأجزاء، يذكر لك كتب الرجال إلى آخره، الرسالة المستطرفة اسمها. نعم. قال وإنما حملنا، نعم،
قال أبو عيسى وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأن سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس.
القصد من التأليف ليس الشهرة ولا جمع الدراهم والدنانير والأموال ولا شيء، إنما يؤلف ما يجتهد ويتريث يقدم رجل ويأخر أخرى ويستخير، ينظر هل فيما سيؤلفه منفعة للناس أم لا. ولهذا ذكر بعض المتأخرين مقولة قال إنما التأليف جمع وتحقيق، وأما الرصد للكلمات والنقل من غير تحقيق وإفادة فهذا تسويد صحف، تسويد، ومثل ما كان يقول شيخنا العلام بن غدير رحمه الله عن أكثر كثير من التأليفات الموجودة اليوم بدون تحقيق وتدقيق، يقول خذ من هنا ومن هنا ومن هنا وضع هنا وقول المؤلف أنا، والهاي هي الخاضية وقول المؤلف أنا. نعم.
لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه
ونفع الله به، وقد قال الإمام أحمد لولا الكتابة للعلم ما كنا شيء أو ما بلغنا شيء، فكتب العلم وروي ونقل والحمد لله، وكتابة العلم سواء كانت الأحاديث أو غيرها لها آدابها ولها صفاتها. وتقدم معكم أن من علوم الحديث يذكرونه في كتب علوم الحديث المسمى بالمصطلح، يذكرون كتابة الحديث وضبطه ويذكرون صفات ذلك وآدابه. نعم.
منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
فقيه المكة. نعم.
وسعيد بن أبي عروبة.
هناك كلام في كتب المصطلح حول من أول من ألف المسانيد، من أول من ألف السنن. الترمذي لم يكلف نفسه البحث في الأولية، هو الآن يذكر لك بعض ممن تقدمه في التأليف ليكتفي بذلك في إثبات إيش أنه مسبوق في ذلك. نعم.
ومالك بن أنس وحماد
وكتابه الموطأ لا ينبغي أن يغفل عنه، لا ينبغي أن يغفل عنه طالب العلم، كتاب الموطأ أسانيده عالية، يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنان فقط التابعي والصحابي، فله أسانيد عالية عظيمة، وكثير من أحاديث الأمات الستة التي تروى عن الإمام مالك من طريق هذا الموطأ برواياته بخاري ومسلم وغيره، فينبغي العناية بكتاب الموطأ ولا يغفل عنه طالب العلم رحمه الله تعالى. نعم.
وحماد بن سلمة
له كتب وله مصنفات، وكان ينظر فيها الأئمة ويراجعونها في زمنهم. نعم.
وعبد الله بن المبارك
وله مصنفات، ومنها كتب مطبوعة الآن كالزهد والرقائق والجهاد وغير ذلك من الكتب. نعم.
ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح.
نعم.
وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة.
نعم. نسأل الله لهم عظيم الأجر. نعم.
فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله المسلمين به، فبهم القدوة فيما صنفوا.
انتهى هذه المسألة. يقول أنا اقتديت بهم، فإذا جاء رجل فقال كيف تصنف هذه العلوم وصحابة ما كانوا يصنفون، ما أبان لك أولا أن العلم قد كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتب في عهد التابعين، واستقر الإجماع والاتفاق على كتابة الحديث والعلم. ثانيا أن الأئمة المقتدى بهم قد صنفوا وألفوا، وجعل الله عز وجل الخير والنفع في تآليفهم، ولكن الشأن كيف تؤلف ولماذا تؤلف، كيف تصنف، بل ابدأ قل لماذا تصنف وكيف تصنف، فإن دخلك الخلل في إحداهما لم تحصل النفع لا لك ولا لغيرك. نعم.
وقد عاب بعض من
المسألة الخامسة مشروعية الجرح والتعديل والكلام في الرواة وشموله للطعن في الضبط والعدالة أو للضبط أو للعدالة والديانة، أي شمول هذا العلم علم الجرح والتعديل للكلام في ضبط الرواة وسماعهم من عدمه وتجريحهم وتعديلهم، وفي ضبط المتكلمين بالعلم كذلك، كالوصف بالبدعة، تحذير من كثر غلطه وأغلاطه وأخطاءه. فليس الجرح والتعديل محصور فقط بالرواة، أو محصور فقط بالضبط عند الرواة. هذان حصران مخالفان لما عليه سلف الأمة وما عليه الأئمة النقاد. كيف يقال بأنه فقط في الضبط؟ جرح والتعديل ستجدون يجرحون في الراوي بالبدعة، ويجرحون فيه بالفسق، ويجرحون فيه بالكذب وبالتهمة بالكذب، ويجرحون فيه بالفحش بالغلط، ويجرحون فيه بكل، سواء كان الجرح في عدالته أو في ضبطه. والكلام في الناس المشتغلين بالعلم إما أن يكون كلاما فيهم لروايتهم، وإما أن يكون كلاما فيهم لرأيهم، وكله جرح وتعديل، وكله نصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ولرسول أئمة المسلمين وعامتهم، وكله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجرح وتعديل ونصيحة في الدين، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، سواء كان كلاما فيه لروايته وما يتعلق بالرواية، أو كان كلاما فيه لرأيه وما يتعلق بالديانة. نعم.
وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال.
عاب من لا يفهم. كذلك من الكتب التي يشار إليها كتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم أبي عبد الله، واقرأوا كتاب ابن حبان مقدمة المجريحين، مهمة، وقد سبق أن يعني حصلت مذاكرة مع بعض إخوانكم في بعض البلدان فيها رسالة مقدمة مهمة جدا، مقدمة المجريحين لابن حبان، ذكر من هناك فيها أيضا مشروعية الكلام والجرح والتعديل والكلام في الرواة، وأن ذاك ليس بغيبة. شيخنا مقبل في عدة مواضع رحمه الله ذكر أيضا في عدة مواضع من كتبه أدلة عن القرآن والسنة وعلى مشروعية الجرح والتعديل والكلام في الرواة. من الكتب في ذلك كتابه أقوال أهل العلم في الطاعنين بحديث السحر، أقوال أهل العلم في الطاعنين في حديث السحر، والكتاب مطبوع. فذكروا الأدلة أولا على المشروعية وعلى استثناء ذلك من الغيبة المحرمة. وبعض الناس سبحان الله يمنع المشروع ويقع في الممنوع، فيمنع ما أذن فيه الشرع وحث عليه من الكلام في الرواة جرحا وتعديلا لرواية أو لديانة ورأي، والنصيحة للمسلمين والمعروف عن النهي عن المنكر، يمنع من ذلك تحستار غيبة، وهؤلاء مجالسهم غيبة، واتركوا غيبة، واتركوا الغيبة، ويقع هو في الغيبة المحرمة. وهكذا الشيطان يلعب ابن آدم. فمن الناس من يظهر التورع، وهؤلاء قد وجدوا في عهد أحمد وفي عهد ابن معين وفي عهد أولى الأئمة. الترمذي يقول إيش؟ وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث. ففهمنا فائدتين: الفائدة الأولى أن الكلام في الرواة جرحا وتعديلا هو منهج أهل الحديث قاطبة وسنتهم وهديهم. الفائدة الثانية أن هناك من اعترض عليهم في القديم، ولكن وصفه الترمذي بأنه ممن لا يفهم. وصرح بعض الأئمة المصنفين بأن هؤلاء كانوا من المتصوفة والمتزهدة على جهل والمتعبد على جهل، فأتي يقول لا تغتابوا الناس، لا تكلموا في الناس، فيترك المشروع المأمور به حماية للدين وصيانة للدين. وسنجد الآن أمثلة من كلام أولئك الأئمة في الرواة وتعليق الترمذي عليهم. نعم تفضل. والكلام في مشروع الجرح والتعديل، لأن الواقع في الساحة الآن أيضا طرفان ووسط من الناس من يزهد عن هذا العلم. إما لبس عليه الشيطان تحت مسمى أن هذا غيبة وأن هذا ينافي الزهد والورع والخوف على الحسنات، وإما مكرا وكيدا لأنه في نفسه مجروح فلا يريد أن يأتي الجرح عليه فيحاربون هذا العلم. والطرف الثاني الذين يلجون فيه من غير أهلية ومن غير يعني تحقق ومن غير بحث وتأني وتريث، يهجمون هجوما على هذا العلم وعلى قواعده وعلى مسائله. هذا وهذا غلط. الحق ما كان عليه أئمة الحديث رعاية وصيانة وديانة وخوف من الله سبحانه وتعالى وخوف من الوقوع في عرض أحد بدون حجة ولا برهان، والخوف من ظلم العباد وانتهاك أعراضهم بدون حجة، ومحاسبة النفس على النية، فإن في هذا شهوة تسري إن لم يحاسب المرء نفسه في كل موطن. هل أراد بهذا وجه الله عز وجل، أم أراد الانتقام لنفسه، أم أراد العلو، أم أراد، لأن هذا في الحقيقة عبادة وجهاد في سبيل الله، أمر معروف عن المنكر. والعبادة والجهاد يحتاج إلى علم ويحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالأمر عظيم يا أخوة. وعلماء الحديث وأهل الحديث هم حماة الشريعة وهم حماة الدين وحراس الملة. وكما قال سفيان الثوري فيما أذكر، قال أهل الحديث حراس الدين وحراس الأرض كالنجوم للسماء. شهب على أهل الباطل. فلا تصرفوا عن هذا المنهج الحق، لا إلى الإفراط ولا إلى تفريط. نعم.
وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال،
بل ومن قبل التابعين كما سيأتي إن شاء الله.
منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني.
وماذا عند معبد الجهني البصري؟ بدعة القدر، أليس كذلك؟ نعم.
وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب.
لم يتكلم عليه من حيث الضبط، تكلم عليه من حيث الإرجاء، من حيث الإرجاء. وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: رآني سعيد بن جبير وأنا مع طلق بن حبيب فقال لي: ألم أرك مع طلق؟ قال: وما به؟ قال: دعه فإنه مرجئ. قال أيوب: وهكذا ينبغي للأخ أن ينصح أخاه وإن لم يستنصحه. إذا رأى الحال تقتضي ذلك. يقول: أنا ما جيت أسأله عن طلق، ولكن هو ابتدأني. فكلام سعيد بن جبير في طلق للرواية ولا للإرجاء؟ إرجاء. تفكر لبعده.
وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور.
هذا لحفظه، وكذلك أنا في شك الآن ما راجعته فيما يتعلق بالبدعة. نعم.
وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري.
شعبة بن الحجاج قالوا فيه هو أول من أشهر، مش أول من فتش في الرجال، ولكن هو أول من أشهر وأكثر من ذلك. وأما التفتيش والكلام في الرجال فموجود من قبله. نعم.
ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيره من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا.
فهل هؤلاء كانوا أهل غيبة محرمة؟ وهل هؤلاء كانوا قليلي الورع حاشاهم؟ أبدا والله. أئمة في الاعتقاد وأئمة في العبادة وأئمة في الورع وأئمة في الزهد وأئمة في الخوف من الله والخشية وأئمة في الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا هم. بل لإمامتهم في الدين تكلموا في المستحقين، لأنهم علموا حكم الله فأدوا حقه في دينه، ومن ذلك حراسة دينه وحماية سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يزاد فيها ما ليس منها. نعم.
وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين.
الله أكبر. نعم.
لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ.
هذه أصناف المجروحين رتبها ترتيبا جميلا ابن حبان في مقدمة المجروحين، مهمة راجعوها. وهكذا جوزقاني ذكر أصناف المتكلم فيهم والمجروحين، وذكر منهم الزائغ في عقيدته ودينه صلى الله العافية. فهذه أصناف المصنف رحمه الله أو الترمذي ذكر هذه الثلاث الأنواع من أسباب الجرح، إما البدعة وإما التهمة بالحديث، وإما أن يكون صاحب غفلة وكثرة خطأ. نعم.
فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال.
أي هذا استدلال بما لا يأتي أولئك من لا يفهم والمتورعون. تقول له أنت الآن إذا بينك حقوق أو أموال وجاء شاهد يشهد، ألست تطلب جرح تعديل للشهود؟ أليس عند القضاة، وإلى اليوم موجود جرح تعديل للشهود، قضاة الذين يقضون بالشرع موجود، صح؟ يقول إذن أنت تطلب الحيطة وتطلب الحذر وتبيح الغيبة من أجل دراهم تروح عليك، ثم تأتي تمنعها من أجل حفظ الدين؟ ما هذا التناقض؟ هذا تناقض صارخ. تبيح من الغيبة ما تحفظ به دنياك، بل وشيء دنيء من الدنيا، ولا تبيح من الغيبة ما يحفظ به الدين وتحفظ به دينك ودين المسلمين، وتحمي الوحي المنزل أن يدخله التغيير والتعريف والتبديل والزيادة والإنقاص. هذا أمر عجب، أليس كذلك؟ هذا تناقض. إذا جاء المسألة عند دينارك ودرهمك، وإذا جاءت المسألة عند زوجة أو ابن لابن أو زوج لابنتك أو زوجة لابنك، وإذا جاءت المسألة عن شراكة في شراكتك وتجارة في تجارتك، ما قلت حرام ولا غيبة ولا شيء، وتكلمت وسألت وبحثت وفرحت جدا وقبلت رأس من نصحك وقال لك فلان هذا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، انتبه، لا تضع عنده 100 دينار، تفرح لأنه حفظ عليك 100 دينار 100 ريال. فإذا جاء الدين جئت تظهر الورع وتظهر الخوف من الغيبة والخوف من ذهاب الحسنات، هذا والله يا إخوة من تقديم حفظ الدنيا على الدين ومن إيثار الدنيا على الآخرة، هذا من إيثار الدنيا على الآخرة. فالآن الإمام الترمذي رحمه الله يقول لك أن الشهادة في الدين، يعني الرواية والكلام عليها، الشهادة على الرواة أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. وهناك مسائل تتفق فيها الشهادة والرواية للأحاديث، وهناك مسائل تختلف فيها الشهادة والرواية للأحاديث، وهذا من أوائل الفروق التي ذكرها القرافي في كتابه الفروق، الفرق بين الرواية والشهادة، وكثير ما ينبه أهل العلم على ذلك. نعم.
قال وأخبرني محمد بن إسماعيل
البخاري
قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان.
نعم.
قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا بين.
ورواه مسلم بلفظ سألهم عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، فقالوا أخبر أنه ليس بثبت. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم قال قيل لأبي بكر بن عياش إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون،
أي ليسوا بأهل ذلك، إما لبدع وإما لكثرة تخليطهم وغير ذلك. نعم.
قال فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس جلس إليه الناس، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يذكر.
الله المستعان.
قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد،
أي فتنة المختار بن أبي عبيد الثقفي، وقد رواه مسلم بلفظ لم يكونوا يسألون عن الإسناد، ومقدمة مسلم قلنا مقدمة مهمة، وعقد وترجم النووي لبابين مهمين جدا، باب أن الإسناد من الدين، وباب الكشف عن معايب الرواة ونقلة الحديث وقول الأئمة في ذلك، هذان بابان مهمان يشرح بهما، والآثار التي هنا كثير منها موجود هناك في مقدمة مسلم. نعم.
قال كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع.
قال في مسلم لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وبما أنه قد تم لنا ساعة كاملة وزدنا على النصف ساعة نصفاء ولم نشعر بالوقت، فنقف عند هذا الأثر، وفيه تعرض للرواية عن المبتدع، وأشير إليه إن شاء الله في المجلس القادم الحصة الثانية، إن شاء الله الحصة الثانية من هذا الكتاب، أشير إشارة خفيفة إلى ذلك مع الإشارة إلى بعض ما يحتاج إليه، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.